الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 84 من كتاب سنن أبي داود، وهو 56 من كتاب الصلاة، والأول من كتاب صلاة المسافر، وفي نسخة تفريع أبواب صلاة السفر. باب صلاة المسافر، أي أحكام هذا الباب وما يتفرع عليه من المسائل. واختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء يجوز القصر والإتمام، والقصر أفضل. وقال أبو حنيفة وكثيرون القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر، واحتج الشافعي وموافقوه في الحديث المشهور في صحيح مسلم وغيرها أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم. هذا كلام ليس في مسلم، إنما الذي في مسلم أنهم كانوا يسافرون، فمنهم الصائم ومنهم المفطر. وأما أحاديث منهم القاصر ومنهم المتم فلا يثبت شيء في الباب. والصحيح أن السفر واجب، القصر في السفر واجب لما يأتي فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. في أحاديث منها صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم القصر في السفر، ومنها قول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت. قال في السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، متفق عليه. وأخرجه النسائي وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. قوله فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبت الدلائل جواز الإتمام. الصحيح أن الدلائل قاضية بالقصر، فالقصر واجب إلا إذا صلى المسافر خلف المتم فإنه يتم. حديث ابن عباس أنه سئل كيف أصنع إذا كنت في سفر إذا صليت خلف الإمام، قال صلي أربعة. وقوله فرضت الصلاة فرضها الله عز وجل في مبدأ الإسلام. في الحضر هو المكان الذي يقيم فيه الشخص، والسفر هو المكان الذي يضرب إليه الشخص. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد، قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج حاء، وحدثنا خشيش يعني ابن أصرم، قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدق حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأيت إقصار الناس الصلاة، وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم، فقال عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وأخرجه الدارمي. قال ابن حزم في معنى هذا الكلام قال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول صدقة الله، فصدقة الله القصر فيجب قبول ذلك. قال واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل، فذهب إلى الأول الحنفية، وروي عن علي وعمر، ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابي في المعالم كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن، وقال حماد بن أبي سليمان يعيد من يصلي في السفر أربعة، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، انتهى كلام الخطابي. وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد، قال النووي أكثر العلماء. وروي عن عائشة وعثمان بن عباس قال ابن المنذر وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب. قال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج وعمرة، وعن بعضهم كونه سفر طاعة. الصحيح أنه عموم السفر، أي سفر شرعي تجري عليه أحكام صلاة المسافرين. قوله فاقبلوا صدقته، أي سواء حصل الخوف أم لا، إنما قال في الآية إن خفتم، لأنه قد خرج مخرج الأغلب، فحينئذ لا تدل على عدم القصر إن لم يكن خوف. نعم، وأمر فاقبلوا ظاهره الوجوب، وأمر فاقبلوا ظاهره الوجوب، فيؤيد قول من قال إن القصر عزيمة، وقد قال البغوي أكثرهم على وجوب القصر، وقال الخطابي في هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل. ألا ترى أنهما قد تعجب من القصر مع عدم شرط الخوف، إلى آخر ما قال. وفيه أن القصر رخصة من الله عز وجل وتيسير، يدل على يسرية هذا الدين، فإن الله عز وجل جعل أحكاما للمسافر وأحكاما للخائف وأحكاما للمقيم غير الضار في الأرض، فإن المسافر قد يلحقه التعب والنصب والخوف. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق، وهو أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومحمد بن بكر، قال أنبأنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكر نحوه. قال أبو داود رواه أبو عاصم محمد بن مسعد كما رواه أبو بكر وأخرجه الترمذي. قال باب متى يقصر المسافر، أي هل يشرع في القصر وهو ما زال في قريته التي أراد أن يسافر منها، أم أن القصر لا تجري أحكامه إلا بعد الضرب في الأرض؟ وهذا هو الصحيح لقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فقبل الضرب في الأرض لا يجوز القصر، وهكذا لا يجوز الفطر لأنه قد يمنع من السفر. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدث أخبرنا محمد بن جعفر وهو غندر قال أخبرنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة يصلي ركعتين، وأخرجه مسلم وأحمد. ظن بعضهم أن هذا هو حد السفر الذي يقصر فيه، أنه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، والثلاثة الأميال تقريبا خمسة كيلو متر أو نحو ذلك، أو ثلاثة فراسخ شك الراوي يصلي ركعتين. والصحيح أن هذه ليست بمسافة قصر، فلو خرج إنسان إلى محيفيف أو إلى قريب من ذلك العبري مثلا وزاد ونقص فهذه ليست مسافة قصر، لكن لو كان يريد السفر إلى المكلا أو إلى حوف مثلا فإنه بمجرد أن يخرج من بيوت البلد يصح له القصر ويبدأ في القصر، فهذا هو المعنى، ليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في هذه المسافة ولو لم يكن ضاربا في الأرض. قال: اختلف في تقدير الميل، فقال في الفتح: الميل هو من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهر. وقيل: أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل هو أم امرأة أم ذاهب أو آت. قال النووي: الميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا. معترضة معتدلة: والإصبع 6 شعيرات. معترضة معتدلة قال الحافظ: وهذا الذي قاله هو الأشهر، ومنهم من عبر عن ذلك 12000 قدم بقدم الإنسان. وقيل هو 4000 ذراع، وقيل 3000 ذراع، نقله صاحب البيان. وقيل 500، وصححه ابن عبد البر. وقيل 1000 ذراع، ومنهم من عبر عن ذلك 1000 خطوة للجمل. قال: ثم إن الذراع الذي ذكره النووي تحريره قد حرر غيره بذراع الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في القول المشهور 5000 ذراع و250 ذراعا، أو 3 فراسخ. الفرسخ في الأصل السكون، ذكره ابن سيدة، وقيل السعة، وقيل الشيء الطويل، وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب وهو 3 أميال. واعلم أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة. قال في الفتح: وحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من 20 قولا، أقل ما قيل فيه ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده. وقيل أقل ما قيل في ذلك الميل، كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر. وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهري، واحتج له بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى كقوله: وإذا ضربتم في الأرض. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلم يخص الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون بإجماعهم سفرا من سفر. ثم احتج على ترك القصر فيما دون الميل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه، فلم يقصر ولا أفطر. هذا ما هو سفر، هذا من غرائب بن حزم. البقيع بينها وبين المسجد دون الكيلومتر، وأماكن قضاء الحاجة كانت أقرب من ذلك، ربما يدخل في حائش نخل أو هدف نخل. فهذا الكلام من ابن حزم من غرائبه. قال: وقد أخذ بظاهر حديث أنس المذكور في الباب الظاهرية كما قال النووي، فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال. قال في الفتح: وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرح، وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر. قال: ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنس عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة، فأصلي ركعتين حتى أرجع. فقال أنس فذكر الحديث. قال: فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدي القصر منه. وذهب الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين، وهما 48 ميلا هاشمية كما قال النووي. قال أبو حنيفة: والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل. وقد أورد البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة. هذا التحديد سارت عليه اللجنة الدائمة في هذا العصر من أن مسافة القصر 80 كيلومتر، وهو مسيرة يوم وليلة، وهو عبارة عن مرحلتين. وأصح ما في الباب ما جاء عن ابن عباس أنه سئل: أنقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. وجاء عن ابن عمر نحو ذلك. وهذه المسافة قريبة من هذا التحديد، فإن المسافة بين مكة وجدة قديما قريب من 100 كيلو، والمسافة بين مكة والطائف قريب من 80 70 90، نحو هذه المسافة. قال بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. معنى ذلك أنه صلى في المدينة 4 وهو نازل، فلما ضرب في الأرض ووصل إلى ذي الحليفة صلى 2، لا أن المسافة من المدينة إلى ذي الحليفة قصر، لا، ولكن ذي الحليفة مبدأ الضرب في الأرض. قال باب الأذان في السفر، أي أنه يستحب الأذان في السفر ويتعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه ورقب في ذلك. قال وبالسند المتصل حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله عن عمرو بن الحارث أن أبا عشان المعافري حدثه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة نعم في نصف الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، يعني العجب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والتعجب قد يكون لخفاء الأسباب، وهذا ينزه الله عز وجل عنه، وقد يكون لخروج الشيء عن نظائره، وهذا هو الذي يثبت لله عز وجل. قوله في رأس شظية بجبل بفتح الشين المعجمة وكسر الضاء المعجمة وتشديد التحتانية، أي قطعة من رأس جبل، وقيل هي الصخرة العظيمة الخارجة من الجبل كأنها أنف الجبل، يؤذن للصلاة ويصلي، وفائدة تأذينه إعلام الملائكة والجن بدخول الوقت، فإن لهم صلاة أيضا، وشهادة الأشياء على توحيده ومتابعة سنته والتشبه بالمسلمين في جماعتهم. وقيل إذا أذن وأقام تصلي الملائكة معه ويحصل له ثواب الجماعة، والله أعلم، الله أعلم بهذا الكلام، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن مؤذنه في السفر ونحو ذلك، وفيه فضيلة الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل وتعين الصلاة في كل حين. قال باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. ينبغي له ألا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن المسحاج بن موسى، كأن هذا فيه كلام، قال ما أدري ما المسحاج هذا، سيأتي. قال قلت لأنس بن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنا في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل، متفق عليه وأخرجه أحمد والنسائي. أما قوله زالت أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل، هذا إما أن يحمل على قرب الزوال مع ثبوته، ولكن فيما أذكر أن الإمام بن المبارك قال ما ندري ما المسحاج هذا أو المسحاج، كالمنكر لهذا الحديث، كيف زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل، لا تجوز الصلاة إلا بعد زوال الشمس. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة حدثني حمزة العائذي رجل من بني ضبة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل وإن كانت بنصف النهار، قال وإن كان بنصف النهار، وأخرجه النسائي وأحمد. قال السندي وقال المنذري والحديث أخرجه النسائي. قلت وبوب باب تعجيل الظهر في السفر انتهى، وبوب ابن أبي شيبة في مصنف باب من قال إذا كنت في سفر فقل أزالت الشمس أم لا، وأورد فيه رواية جرير عن مسحاج ابن موسى الضبي قال سمعت أنس بن مالك يقول لمحمد بن عمرو إذا كنت في سفر فقلت أزالت الشمس أو لم تزل أو انتصف النهار أو لم ينتصف فصلي قبل أن ترتحل. ومن طريق منصور بن الحكم قال إذا كنت في سفر فقلت زالت الشمس أو لم تزل فصلي انتهى. تقدم أن الصحيح لا تصلى الصلاة إلا في وقتها وأن هذا القول لا يستقيم. كيف يصلي قبل أن تزول الشمس؟ هذا قول يخالف فيه جمهور العلماء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والباب الذي يليه طويل فنكتفي بهذا. بارك الله فيكم والحمد لله.